بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على رأي المشهور في أن المقصود من الكعبين اللذين يجب المسح إلى حدهما في الوضوء هما قبتا القدم، وقلنا أنه قد استدل الرأي المشهور بوجوه، تكلمنا في الوجهين الأول والثاني، واليوم نتكلم في الوجه الثالث من هذه الوجوه. الوجه الثالث وهو للسيد الخوئي رحمة الله عليه، والسيد الخوئي في هذا الوجه يشير إلى قاعدة كثيرا ما طبقها في أبواب عديدة من أبواب الفقه. حاصل هذه القاعدة إن المسألة إذا كانت شديدة الابتلاء فيفترض أن هذه المسألة للمتشرع من أصحاب الأئمة لهم فيها سلوك، وهذا السلوك يفترض أن يصل وينعكس إلى الفقهاء المتقدمين. وحينئذ عليكم السلام إذا رأينا المتقدمين قد أجمعوا على فتوى، فلو كان المنعكس من سلوك أصحاب الأئمة غير مفاد الفتوى فكيف أفتى المتقدمون بهذه الفتوى؟ بعبارة أخرى، شدة الابتلاء بمسألة ما يلزم أن يكون لها حكم واضح، وهذا الحكم الواضح يكون منعكسا على عمل أصحاب الأئمة، ومنهم يكون منعكسا على فتاوى المتقدمين من الفقهاء. فإذا رأينا أن فتوى المتقدمين إلى زمن العلامة في مسألتنا كانت هي أن المراد بالكعبين هما قبتا القدم، فيكشف ذلك عن كونه هو المتلقى من أصحاب الأئمة، وبالتالي متلقى عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بعبارة، أصحاب الأئمة إما أنهم كانوا يمسحون إلى المفصل أو يمسحون إلى قبتي القدم. لو كان أصحاب الأئمة يمسحون إلى المفصل لكان المفروض أن هذا العمل منهم معروف وواضح، والمفروض أن ينعكس على فتوى المتقدمين من الفقهاء، لكنه لم ينعكس، المنعكس بالعكس. فتوى المتقدمين من الفقهاء كانت هي أن الكعبين هما قبتا القدم، فهذا يكشف عن أن المنعكس من عمل الأصحاب هو أنهم كانوا يمسحون على قبتي القدم. وهذه المسألة طبقها السيد الخوئي رحمة الله عليه في موارد متعددة من الفقه، وهذا ليس استدلالا بالإجماع. ليقال أنه مدركي أو محتمل المدركية، هذا الصياغة تختلف ما لو قلنا أن الوجه الثالث هو إجماع المتقدمين، لأن حينئذ سنقول أنه إجماع مدركي للوجوه السابقة، أو على الأقل محتمل المدركية، والإجماع المدركي ليس بحجة. هذا الوجه لا يريد أن يصيغ القضية بهذه الصياغة، بصياغة أن المتقدمين قد أجمعوا على الفتوى بأن الكعبين هما قبتا القدم، وهذا الإجماع حجة. حينئذ نقول له أنه إجماع مدركي أو محتمل المدركي. هذا الوجه يريد أن يصيغ المسألة بصياغة أخرى، هي أنه هكذا يقال لو وجد ارتكاز متشرعي مخالف للإجماع فكيف انعقد الإجماع؟ لماذا انعقد الإجماع؟ حينئذ فالإجماع على فتوى معينة ككون الكعب هو قبة القدم يكشف أن ارتكاز المتشرع كان كذلك. وهذا الوجه يعتمد على ركنين يختلف عن صياغة الإجماع. الركن الأول أن المسألة ابتلائية، المسألة شديدة الدوران والابتلاء، فيكشف عمل الأصحاب بها عن تلقيهم ذلك عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الركن الثاني أيضا يشترط في الإجماع أن لا يكون هناك مخالف يضر خلافه، وفي مسألتنا يتوفر كلا الركنين، فالمسألة ابتلائية لأنها يمارسها المسلم عدة مرات في اليوم، وأيضا لا يوجد مخالف يضر خلافه، فالمتقدمون قد أجمعوا على أن الكعبين هما قبتا القدم. واضح سيد الخوي يطبق في عدة موارد، منها مثلا حمله الأوامر الواردة في غسل الجمعة على الاستحباب، يقول هذه القضية ابتلائية، لو كان الحكم هو الوجوب لانعكس على عمل الأصحاب وبالتالي على فتاوى الفقهاء، فلماذا لم يفتي الفقهاء في الوجوب؟ ومنها موارد متعددة، لكن في بعض الأحيان يستند إلى هذه، في بعض الموارد يستند إلى هذه المسألة، إلى هذه القاعدة، مع أن المسألة ليست ابتلائية جدا. من ترك مثلا صلاة الكسوف عمدا، توجد روايات أنه ظاهرها الوجوب الغسل، السيد القوي يحمل هذه الروايات على الاستحباب، عن المسألة ليست ابتلائية كثيرة في الدوام. على كل حال في يوم من الأيام إن شاء الله إذا الله أبقانا نجمع هذه الموارد ونستخرج منها القاعدة، طبقتها أنا في موردين سابقا، طبقتها الآن، لكن هذه هي القاعدة. والقاعدة كبرويا عند توفر الشروط صحيح مستندها الوجدان، أنه لو كان عمل الأصحاب منعقد على شيء والفقهاء المتقدمون متصلون بأصحاب الأئمة فالمفروض أن عمل الأصحاب ينعكس على فتاوى الفقهاء في المسألة. ماذا أفتى الفقهاء بخلاف عمل الأصحاب؟ فتوى الفقهاء في قضية ابتلائية وإجماعهم على هذه القضية الابتلائية المفروض أنه يكشف أن ذلك منعكس عليهم من عمل الأصحاب من حيث الكبرى لا بس، لكن النقاش في الصغريات، لأنه في كثير من الأحيان حتى لو كان عمل الأصحاب منعقدا على شيء فقد يفتي الفقهاء بخلاف ذاك الانعقاد بتأويلات وتبريرات ومحامل. إذن تحتاج القاعدة أنه لا يمكن تصور محمل لحمل عمل الأصحاب. مثلا في موردنا يمكن أن يقال إن عمل الأصحاب إما يكون منعقدا على العمل على المسح إلى قبة القدم أو إلى المفصل، ويحتمل أنه كان منعقدا على المسح إلى المفصل ومع ذلك أفتى الفقهاء المتقدمون بالمسح إلى قبة القدم. لماذا؟ لأنه يمكن جدا أن يقال أن الفقهاء المتقدمين حملوا عمل الأصحاب على أن بعض الأصحاب إنما فعل ذلك من باب الاحتياط باستمرار المسح إلى المفصل لسهولة ذلك، بل لعله أسهل من التوقف عند قبة القدم، لأن تحديد قبة القدم فيه مؤنة، فلعل بعضهم هكذا فكر الفقهاء المتقدم أنه صحيح وصلهم أن المتشرع من أصحاب الأئمة كانوا يمسحون إلى المفصل، صحيح وصل، لكن جد بين يديهم روايات الفقهاء تقول لا قبة القدم، فماذا فعلوا؟ احتملوا أن المتشرع من الأصحاب ربما فعلوا ذلك من باب الاحتياط باستمرار المسح إلى المفصل، خصوصا أن الاحتياط ليس فيه مؤنة، الاحتياط سهل هنا في المورد هذا، بل لعله أسهل من التوقف عند الاحتياط أن تستمر اليد إلى المفصل، لعله أسهل، أو فكر الفقهاء أن بعض الأصحاب يمسح إلى المفصل من باب الاستحباب، أو أن بعض الأصحاب يمسح إلى المفصل من باب التسامح. ما نستطيع طبعا أن نحمل عمل الأصحاب كله على التسامح من حساب الاحتمالات، لا يمكن كلهم متسامحون كلهم محتاطون يبعد، لكن يمكن أنه الفقهاء عندما وصلتهم روايات أفادت أن المسح إلى قبتي القدم إلى قبتي القدمين نعم وصلهم عمل الأصحاب المنعقد على المسح إلى المفصل، لكن هكذا فكروا، قالوا بعض الأصحاب عملوا ذلك من باب الاحتياط باستمرار المسح إلى المفصل، بعضهم من باب الاستحباب، بعضهم من باب التسامح. فإذا الكبرى صحيحة، لكن علينا أن نطبقها في كل مورد مورد، أنه يحتمل أن يكون لعمل الأصحاب منشأ أو لا يحتمل، وإنما هو متلقى عن المعصوم. إذا لم يوجد احتمال حينئذ نستطيع أن نقول إن فتوى الفقهاء منعكسة عن ذاك العمل. أما لا يوجد احتمال فنقول لا، فتوى الفقهاء وإن وصلهم العمل على خلاف فتواهم لكنهم حملوا العمل على محامل معينة تختلف من مورد إلى مورد. هذا الوجه الثالث. بعدنا وين شنو دخلنا في المغيرة؟ هاي بعدنا كلامنا بالوجه مو بالوجه. سؤالك جاوبني سؤالك بالوجه. هذا الوجه الثالث. ليش؟
دخل الغاية في المغيرة.
اي
يصل الى المقصد.
هذا شنو ربطه بالموضوع؟ يعني تريد تقول عمل الاصحاب منعقد على العمل الى المفصل من باب دخول الغاية في المغاية. هذا محمل، لكن بعدين نجي نشوف تدخل الغاية في المغاية بعدين نجي. هذا محمل من المحامل، محمل من المحامل، مو فقط هذا المحمل الوحيد، لانه هذا مبني على دخول كامل الغاية في المغاية. لا خلافه تدري ان على فرض على فرض تدخل تفيد الغاية، دخول الغاية في المغاية، الغاية بكاملها يجي بعد الغاية بكاملها كلام محمل من المحامل. أيضا إذا بنينا على أن الغاية تدخل في المغاية وبكاملها، فأيضا يمكن أن يكون أنه الفقهاء قالوا عمل الأصحاب ليس متلقى عن المعصوم وإنما من باب دخول الغاية في المغاية وبكاملها. فإذا أنا ما أبني، أنا الفقيه مو أنا فقيه، إذا ما يبني رجال فقير، إذا ما يبني على أن الغاية تدخل في المغاية وبكاملها، أقول لا عمل الأصحاب مبني على ذلك الاحتمالات الأخرى اللي ذكرت. واضح؟ إذن توجد ثلاثة وجوه أقواها الأول، وهو الاستناد إلى روايات في ظهر القدم، وإن كان الفيض الكاشاني قد ناقش فيها وأولها بأنها ليست بصدد الإشارة إلى قبة القدم مقابل المفصل، بل بصدد الإشارة إلى ما هو عند العامة، يعني ظهر القدم مقابل ما يقول به العامة من أن الكعبين هما إلى جانبي الساق. يعني جو الروايات إذا فهمنا هكذا يؤول من تبع العلامة في قوله، جو الروايات إذا فهمنا جو روايات ظهر القدم بصدد الإشارة إلى الرد على رأي العامة في أن الكعبين هما العظمان الناتئان إلى جانبي الساق، وليس بصدد هذه الرواية ليست بصدد الإشارة إلى قبة القدم مقابل مفصل القدم، إنما تريد أن تقول أن الكعب على ظهر القدم وليس على جانبي الساق أو جانبي القدم. إذن توجد ثلاثة وجوه، أقواها الأول وفيه هذه المناقشة.
نعم. يعني ماكو حساب احتمالات. واحد العلماء نقل هاي المحامل. يعني إنهم حملوا نفس هاي المحامل على فعل الأصحاب. يعني جزء مو لدينا هاي المحامل.
واحد ما مو هاي المحامل. فينا الواحد شفتهم. واحد نقل فعل الأصحاب. وما يفيدنا اليقينية، القاعدة تفيد تقول لا، الإجماع يكشف عن ارتكاز متشرعي. نقل واحد يرى أن فعل الأصحاب ليس كذلك، فعل الأصحاب ناشئ من عن المعصوم. ماكو محامل متقدمين، أفتوا على ضوء الأدلة. المتقدمون أفتوا على ضوء روايات قبة القدم، أفتوا طبعا بعضهم ما توجد استدلالات عندهم، صحيح أفتوا، لكن احنا نحتمل هل استدلالهم ناشئ من هذه الأدلة أم ناشئ من كون هذا هو المتلقى عن الأصحاب. هذا إذا أثبتنا أنه المتلقى عن الأصحاب يصح هذا الوجه، انتبه لي فلماذا نثبت ذلك؟ نلزم بأن فتوى الفقهاء متلقات عن عمل الأصحاب مع وجود هذه المحامل المتصورة. لا يمكن الجزم بأن المتقدمين قد أفتوا استنادا إلى فعل الأصحاب. صياغة هجي، إحنا عندنا فتوى متقدمين، طبعا لا ندري ما هو استدلاله. جيد، فتوى المتقدمين تقول إن الكعبين هما قبتا القدم، وصلت رواية قد تكون هي دليل وياك، فحينئذ يصير موجه ثالث، يصير اجماع مدركي، وبالتالي نبقى احنا والمدارك وناقشنا الوجه الاول والثاني. لا، هذا الوجه يدعي انه لو كان هناك عمل مخالف لفتوى المتقدمين من اصحاب الائمه المفروض انعكس، فاذا عمل اصحاب الائمه هو نفس مضمون فتوى المتقدمين. نقول هذا يجزم به فيما لو لم نتصور محمل لفتوى المتقدمين ومخالفتها لعمل الأصحاب. فنتصور أن فتوى أن المتقدمين مع أنهم يحتمل أن الأصحاب كانوا يمسحون على إلى قبة القدم، يحتمل، ما ننفي هذا، لكن أيضا يحتمل أنهم يمسحون على المفصل. يأتي السؤال، إذا كانوا يمسحون على المفصل لماذا أفتى المتقدمون بالمسح للقبة؟ نقول ربما يكفي ربما في رد الوجه، ربما حملوا عمل الأصحاب أن بعضهم عمل ذلك من باب الاحتياط، أن بعضهم عمل ذلك من باب الاستحباب، أن بعضهم عمل ذلك من باب التسامح. هذه الربما كافية لإثبات أن فتوى المتقدمين ليست مستندة إلى ذاك الارتكاز المتشبه. متى تضرب الكبرى؟ إذا ما احتمنا، ربما مو فارغ، إذا ما احتمنا النواج ما يوجد احتمال وتصور، نستطيع الجزم ربنا. أنا كفقيه ما تصورت وجه، ما أتصورت وجه لفتوى ليش خالفوا المتقدمين لعمل الأصحاب، لا يتصور، فحينئذ تكون فتواهم مستندة إلى عمل الأصحاب، ما تصورت وجه. أما هذا المورد يتصور فيه وجه، يتصور يعني مثلا لو كان الاحتياط صعب، لو كان العمل على خلاف العادة ما يتصور فيه، فإلا أن يكون أنه هذا الفعل متلقى عن الإمام بالضبط. فإذا ما تصورت محمل أستطيع الجزم بأن فتوى المتقدمين تثبت ذاك، تكشف عن ذاك الارتكاز. خلينا نطبق العبارة. ما طبقنا احنا من الأول؟ النقطة 11، المقصود من الكعبين. أنا الأخوة اللي ما حاضرين في مناسبة شهادة الإمام، احنا اشرنا الى بحث قبل هذه النقطة، وهو انه هل يجب الاستيعاب الطولي في مسح الرجلين او لا يجب، وهذه النقطة مترتبة على ذاك البحث. المقصود من الكعبين للإمامية في تحديد المقصود من الكعبين تفسيران. الاول، ما هو المشهور من كونهما العظمين الناتئين فوق ظهر القدم المعبر عنهما بقبتي القدم. كل واحد يجوز ما تشوفه بلحظة حس البصر، ما تشوف هذا العظم، بس من تمد ايدك على رجلك تجد، من تمدها تبدأ من الأصابع الى المفصل تجد في الوسط ارتفاع ثم يحصل انخفاض ولو غير ملحوظ، لكن توجد قبة، هذه هي. وطبيعي ليس المقصود أن الكعب هو بداية القبة فقط، بل من بدايتها حتى المفصل بين الساق والقدم. هاي العبارة حطوها بين قوسين، حطوها بين قوسين هاي العبارة. هاي العبارة ما لها معنى. شنو يعني؟ شو قروا لي عبارة. وطبيعي ليس المقصود أن الكعب هو بداية القبة، فقط، بل من بدايته حتى المفصل بين الساق والقدم. بعدين نرجع الثاني ما اختاره العلامة من كونهما المفصل بين الساق والقدم، يطلع شو الفرق؟ يطلع ما فرق. واضح الفكرة؟ حطوا بين قوسين سيتبين من خلال البحث الآتي إن شاء الله، سيتبين معناها من خلال البحث الآتي شو المقصود، مقصود الشيخ المصنف بهذه العبارة، سيتبين من خلال البحث الآتي. اي شو المقصود؟ لا مو يقول طبيعي، هذا الرأي، هذا الرأي يقول طبيعي، ليس المقصود الكعب هو بداية القبة، بل بداية من بداية حتى المفصل. يعني شنو؟ يعني صار هذا الرأي
يعني نهاية القبة،
نهاية القبة، نهاية القبة اللي هي المفصل،
نهاية المفصل،
المفصل. إيه فشنو الفرق؟ فرق طبعا، لأن المفصل خط وهمي، المفصل ماكو شيء بعد أن له بداية ونهاية، ماكو نهاية مفصل عند العلامة لأن هو خط وهمي المفصل. فلذلك لا تستعجلون، إيه فلذلك قلت لكم هذه، هذه عبارة المقصود بها الجمع بين الدليلين، سيأتي شرطها راح يجي، بس حطوها بين قوسين طبعا، لكن هي فيها مشكلة راح نبينها شنو خلفيتها، لكن فيها مشكلة مو طبيعي، فيها مشكلة هاي العبارة، حطوها بين قوسين راح تبين المراد منها من خلال شرحنا، لكن فيها مشكلة،
مشكلة.
بعدين نشرحها.
ارتفاع
من
يصل من
بداية الكعب إلى المفصل. شنو متى عليه من قصن الدنيا وعلى العلامة؟
لا نستوعب فيه.
تقصد أنت؟ أنت بالقبة تقصد المفصل؟
لا. لكن لا استوعب الكعب وكامل المكان المفتوح.
أقول أنت تيارة تبني، تبني على أنه للقبة. بعدين تقول لي وطبيعي أن الكعب هو ليس بداية القبة بالنهاية إلى المفصل. يعني راح توصل للمفصل انت، متوصل للمفصل فاهمين الاشكال لما فاهمين، وصلت للمفصل فاذا شنو فرقك عن الرأي الثاني؟
المسح
الى نهايه
الكعب،
إيه؟ تستمر
الى المفصل، لكن المسح لا يصل الى نهايه الكعب.
يعني شنو لا يصل؟
لا نستوعب،
لا يصل الى بدايه المفصل. اي نعم. شنو عباره وطبيعي ليس المقصود من الكعب وبدايه القبه فقط، بل من بدايتها حتى المفصل بين الساق والقدم. يعني يقول لك امسح للقبة الى بداية الساق والقدم. منو قال؟ اجي العبارة تقول، لكن قلت لك بعدين اوضح. قال ونقل السيد والشيخ الاجماع عليه، السيد المرتضى والشيخ الطوسي الاجماع عليه من؟ جاوبوني على ان الكعبين هما قبتا القدم، ونسبه المحقق إلى فقهاء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في المعتبر. الثاني ما اختاره العلامة من كونهما، كونهما شنهما؟ من كون الكعباني، من كون الكعبين المفصل بين الساق والقدم، ونسب قدس سره التفسير المشهور بين الأصحاب إلى الاشتباه، نقلت لكم عبارته، وذكر الشهيد الأول أن هذا التفسير مما تفرد به العلامة. نعم وافقه فيما بعد الفاضل المقداد السيوري في كنز العرفان، كنز العرفان كتاب رائع جدا من جزئين في تفسير آيات الأحكام، من أمهات المصادر عندنا في تفسير آيات الأحكام، والأرجح تفسير المشهور. لكن ليش؟ قلنا لا لتفسير أهل اللغة، فإن كلماتهم مختلفة أو مجملة كما يتضح ذلك بمراجعتها، بل لوجوه أخرى ذكر الشيخ المصنف ثلاثة وجوه، أحدها روايات ظهر القدم كموثقة ميسر عن أبي جعفر قال ألا أحكي لكم موضوع رسول الله، ثم وضع صلى الله عليه وآله وسلم ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب. طبعا ظاهرة في أن المراد بالكعب هو ظهر القدم وليس هو المفصل، بل كالصريحة في ذلك يعني التعب هو ظهر القدم مقابل رأيين آخرين، أنه المفصل أو أنه العظمين الناتئين إلى جانبي الساق. لكن أولها المدافعون عن رأي العبد لنا بأن المقصود واقع في ظهر القدم ولو في منتهى، واقع عفو الكعب واقع في ظهر القدم ولو في منتهى، أي إلى المفصل. وإنما الروايات تشير هكذا يقولون إلى الرد على العامة من أن الكعب هو العظم الناتئ إلى جانبي الساق. وبناء على لا، ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب وغيرها، وبناء على كونه المفصل، على كونه المفصل لا يكون في ظهر القدم، بخلافه بناء على كونه قبة القدم. فلو كان المفصل هو ما يكون في ظهر القدم، بينما إذا كان هو قبة القدم فيكون في ظهر القدم. ثانيها ما دل على عدم وجوب استبطان الشراك عند الماس من قبيل صحيح الزرارة وبكير أنهما سأل أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله فدعا بطشت أو بطشت ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا، ثم قال ولا يدخل أصابعه تحت الشراك. بالنهاية مبني على أمرين، شنو الأمر الأول؟ أنه ليس المطلوب المسح على الشراك لأن هذا خلاف الضرورة الفقهية، وبعد وأن موضع الشراك هو قبة القدم وليس المفصل وغيرها، بناء على ظهورها في أن المسح الواجب ينتهي إلى الشراك للاكتفاء بمسح الشراك عن مسح البشرة، وأن موضع الشراك قبة القدم دون المفصل. لابد مني الأمرين يثبتان لكي يصح الاستدلال بهذه الرواية. لا لا الإمام ثم قال لا لا قال لا 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 شنو وين يا أمشى غير طبعا ما بيجي. ثالثها إن المسألة لشدة الابتلاء بها يلزم أن يكون حكمها واضحا ومنعكسا على الفتاوى، وحيث أن المعروف بينهم إلى زمن العلامة تفسيره بقبة القدمين فيكشف ذلك عن كونه هو المتلقى من الشارع يدا بيد، ثم أنه يمكن الاستدلال للعلامة. ما هو دليل العلامة؟ دليل العلامة هو العلامة رأيه أن الكعبين هما المفصل بين الساق والقدم، ويمكن الاستدلال له بذيل صحيحة أو حسنة زرارة المتقدمة، زرارة وبكير المتقدمة تكلمت عنها في درس الأمس، حيث جاء فيها فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأ. قال فقلنا أين الكعبان؟ هذه صحيحة أو حسنة زرارة وبكير استدل بها المشهور ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، وذيلها استدل به العلامة. فقلنا أين الكعبان؟ قال ها هنا، يعني طبعا هو أشار لهم، يعني الراوي قال المفصل دون عظم الساق، المفصل دون عظم الساق، دون عظم الساق. فقلنا هذا ما هو، كأن الراويين سألا عن العظمين الناتئين على جانبي الساق المعروف أنهما الكعبان عند العامة، من خلال جواب الإمام نستفر ذلك. فقلنا هذا ما هو، فقال هذا من عظم الساق، أو في التهذيب هذا عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. الرواية التي يستدل بها للعلامة؟ علامة يقول الرواية سأل فيها السائل فقلنا أين الكعبان؟ فقال ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق. الرواية ظاهرة بل كالصريحة أن المراد بالكعب المفصل دون عظم الساق. ثم سأل الراوي يعني أنه هذا العظم الناتئ أو سأل عن شيء قل، فالإمام قال أن هذا الشيء هو من عظم الساق أو هو عظم الساق. الظاهر أن هذا الذي سأل عنه هو العظم الناتئ إلى جانبي الساق. وأنتم ترون أن الرواية صريحة كالصريحة في أن المراد بالكعب هو المفصل، مفصل المفصل دون عظم الساق. لماذا قلت كالصريحة؟ لأن الرواية قالت المفصل دون عظم الساق، لم تقل مفصل الساق والقدم، قالت المفصل دون عظم الساق. فإذا احتمل وجود مفصل آخر لا تكون صريحة. أيضا مفصل آخر غير مفصل الساق والقدم، غير ملتقى الساق والقدم، يصدق أنه دون عظم الساق فلا تكون صريحة. شوفوا الرواية قالت المفصل دون عظم الساق، طبعا من كلام السائل الراوي، لكن هو فهم سمع الإشارة المفصل دون عظم الساق. لو قالت مفصل الساق والقدم لكانت صريحة، وبها نؤول رواية ظهر القدم أن المراد منتهى ظهر القدم. لكن كما يقول الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه في الجزء الأول في القسم الأول صفحة 160 بحسب منشورات مكتبة الصدر، أنقل العبارة وأفسرها، قال يتوجه عليه على هذه الرواية على هذا الدليل إجمال المراد من المفصل، إذ كما يحتمل إرادة المفصل المتصل بالساق كذلك يحتمل إرادة المفصل الواقع فوق الأشاجع وكذا المفصل الواقع في وسط القدم. طبعا مفصل الساق واضح، مفصل الأشاجع واضح، لكن كنت بحثول لي أنتم بعد طبيا يوجد مفصل في ظهر القدم أو لا يوجد مفصل في ظهر القدم؟ الشيخ الهمداني يقول توجد ثلاثة مفاصل. شو تقول؟ كما يحتمل إرادة المفصل في ملتقى الساق والقدم، يحتمل إرادة مفصل الأشاجع، يحتمل إرادة مفصل قبة القدم، لكنه يستبعد مفصل الأشاجع لبعده، هكذا يقول. وكذا المفصل الواقع في وسط القدم وتوصيفه بكونه دون عظم الساق، دون عظم الساق ينفي احتمال إرادة ما فوق الأشاجع لو أريد منه ما دونه، لكون هذا المفصل بعيدا عن عظم الساق، بخلاف المفصل الواقع في وسط القدم فإنه قريب منه جدا. ولو أريد من قوله دون عظم الساق غير عظم الساق، المفصل غير عظم الساق مو دون عظم الساق بمعنى الأسفل، المفصل غير عظم الساق، فهو يتلاءم مع كون المفصل مفصل ملتقى الساق والقدم ومفصل ظهر القدم. هكذا قال. ولو أريد من قوله دون عظم الساق غير عظم الساق الذي تظنه العامة كعبا فلا ينافي شيئا من الاحتمالات، يعني الاحتمالات المذكورة. ودعوى شو أنت بقولي أنا قاصد بقدر أجيب لكم المعنى من الأخير، بس قاصد حتى أربطكم بعبائر الأصحاب. ودعوى أن المفصل المحسوس المشاهد في المقام المنصرف إلى الذهن في الرواية هو مفصل الساق لا غير. لا، قلت ان المفصل المحسوس هو الذي تنصرف اليه الروايه وهو مفصل الساق. قال يدفعها ان توصيف الكعب في ذيل الروايه بعد قوله هذا عظم الساق بقوله والكعب اسفل من ذلك، والكعب اسفل من ذلك، يبعد او يبعد اراده هذا المفصل، لأن هذا المفصل واقع في طرف العظم المشار إليه، يعني في طرف عظم الساق، ومنتزع من نتوئه الآخر، فلا يطلق عليه هذه العبارة، بل ربما يتعذر تشخيص إرادته من الإشارة، بحيث يعلم أن مراد الإمام عليه السلام نفس المفصل دون آخر عظم الساق. بعبارة الشيخ الهمداني يقول على الأقل المراد من المفصل مجمل، فتوجد ثلاثة مفاصل، أحدها مستبعد، لكن يوجد مفصلان، مفصل ملتقى الساق ومفصل قبة القدم، كما يحتمل إرادة مفصل ملتقى الساق فتكون الرواية دليل للعلامة، كما يحتمل أن المراد بالمفصل مفصل قبة القدم فتكون دليلا لرأي المشهور، بل يبرز قرينة أن مفصل ملتقى الساق التعبير عنه بأنه أسفل ليس تعبيرا دقيقا، لأن مفصل ملتقى الساق هو آخر عظم الساق، فلا يصح التعبير عنه بالأسفلية. وبعبارة شو أنت تقولي هذه الرواية اللي أشرحها على رأي العلامة على رأي المشهور، كيف يسلم من العلامة كيف يسلم هذه الرواية؟ على رأي العلامة المراد من المفصل فيها مفصل الساق والقدم الذي هو تحت عظم الساق دون عظم الساق، وعلى رأي المشهور يمكن أن يقال إن المراد بالمفصل فيها المفصل الموجود في قبة القدم الذي هو أيضا أسفل عظم الساق، الأسفلية تصدق أيضا، وكلمة دون عظم الساق بمعنى تحت بحسب رأي العلامة، تحت مباشرة، ولكنها على رأي المشهور اما بمعنى غير، يعني غير عظم الساق الذي تظنه العامة كعبا، المفصل الذي هو غير عظم الساق الذي يصدق معه مفصل الساق ومفصل قبة القدم، او يكون بمعنى اسفل عظم الساق، فإن مفصل قبة القدم يصدق أنه أسفل عظم الساق وإن لم يكن تحت عظم الساق مباشرة. فالرواية كما يقول الشيخ الهمداني إما أن تكون دليلا للمشهور لأنها في صدرها شنو تتكلم عن لا يدخل يده تحت الشراف، أنت منين؟ والمقصود بالمفصل مفصل قبة القدم، هذا احتمال، واحتمال أن يكون أن تكون دليل للعلامة لكنها مجملة. إذا لم نستقرب أنها على رأي المشهور أدل بقرينة الصدر وبقرينة أن مفصل ملتقى الساق لا يعبر عنه بالأسفلية عن عظم الساق فلا أقل أنها مجملة فلا تنفع العلامة في شيء. واضح. وقريب من ذلك ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا في الجزء الخامس صفحة 148-149. بعد الكلام بقية تأتي صلوا على محمد وآل محمد.